بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. معنا الشيخ الدكتور سعد الشتري، عضو هيئة كبار العلماء، في هذه المحاضرة التي هي بعنوان سمات الخطاب الإسلامي المعاصر. وهذا الموضوع أيها الإخوة مهم جدا، خصوصا وأننا نعيش في هذا العالم الذي تغيرت مساراته، وكل مسلم مطالب أيها الإخوة بأن يتفقه ويتعلم كيف يخاطب الآخرين، وكيف يدعو الآخرين، وما هي المميزات والشروط التي يجب أن تتوفر في هذا المخاطب، وهل يصلح أن نستعمل نفس الخطاب في نفس المكان وإذا اختلف المكان، وكذلك هل نستعمل هذا الخطاب مع جميع الفئات والأجناس. هل درسنا نحن أيها الإخوة دائما عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما نحاور الآخرين، وعندما نخاطب الآخرين، هل درسنا نتائج دعوتنا وثمار جهودنا لكي نعرف هل نجحنا في هذه الدعوة أم فشلنا، وهل يخالف هذا الخطاب أيها الإخوة؟ لأننا دائما نكون مطالبين في بعض الأحيان أن نغير أسلوب خطابنا للناس. فتغيير الخطاب هل لا يسلم من المس بالعقيدة؟ وهل لنا مرجعية يرتكز عليها خطابنا؟ لأننا نحن المسلمون أيها الإخوة مطالبون بأن نجعل الكتاب والسنة مرجعية في دعوتنا، في خطابنا للآخرين، في دعوتنا للآخرين. وهذا الموضوع أيها الإخوة سيكلمنا فيه الشيخ دكتور سعد الشتري حفظه الله، فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن لعصرنا الحاضر من مستجدات الوسائل ما ليس للعصور السابقة، وخصوصا فيما يتعلق بالمجادلة والمحاورة والمناقشة. في عصرنا الحاضر هناك اتصالات متعددة ووسائل إعلام مختلفة. عندنا يمكن أن ندعو إلى الله في رسائل الجوال، كيف نكتبها وكيف نصوغها وكيف نجعلها محققة للهدف الذي نسعى إليه. عندنا منتديات الأنترنت بلغات متعددة، هذا فرنسي وهذا هولندي وهذا إنجليزي وهذا ألماني. ما هي وسائل المخاطبة بهذه الطريقة الجديدة؟ عندنا قنوات تلفزيونية يكون فيها برامج حوارية، قد يسمحون للمتصلين أن يتصلوا، وبالتالي هذه كلها وسائل. وهناك وسائل أخرى يمكن ألا أكون قد عرفتها. هذه الوسائل يتمكن المسلمون من استعمالها في إظهار محاسن هذا الدين والتعريف بالإسلام وبيان مزاياه. يمكن أو لا يمكن؟ كيف يمكن؟ فإن قال قائل إن هذه الوسائل لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تطالبنا بالدخول فيها؟ نقول الدخول في هذه الوسائل من الفروض ومن الواجبات، قد تكون واجبا عينيا وقد تكون واجبا كفائيا، لأن الله عز وجل أمر بالدعوة إليه وأطلق ولم يذكر الوسيلة. إذا تأمل الإنسان النصوص الشرعية وجد أن النصوص الواردة في الدعوة تحدد المدعو إليه وتحدد العمل الذي ندعو إليه، وتوجب أن تكون الدعوة على بصيرة، وتذكر أساليب الدعوة لكن لم تذكر وسائل الدعوة. ما أحكام الوسائل؟ الوسائل المحرمة محرمة، لا يصح لنا أن نستعملها في الدعوة إلى الله. الوسائل التي لم يرد في الشرع حكم لها تأخذ حكم ما هي وسيلة إليه. أرادوا منا أن نتكلم، هذا يدلك على أهمية الموضوع الذي نتناوله. الموضوع ما هو؟ شو الموضوع؟ سمات الخطاب الإسلامي المعاصر. عندنا كلمة جاءت بها النصوص وهي الدعوة إلى الله، فهذه الكلمة التي جاءت بها النصوص لها من الرونق والبريق ولها من الدلالات ما ليس لي العنوان الذي قاله الشيخ. سمات إيش؟ وش أحسن، الدعوة إلى الله أو سمات الخطاب؟ الدعوة إلى الله، وسائل الدعوة وأساليب الدعوة والمدعو إليه، وبذلك نكون قد توافقنا في مصطلحاتنا مع النصوص الشرعية. ولو جيت تبحث في القرآن والسنة عن هذه الكلمة سمات الخطاب هتجدها. أحد منكم وجدها في القرآن أو في السنة؟ ما نجدها. فبالتالي ولو كان الخطاب أو الكلام أو العنوان مكررا، ما أحسنه وما أفضله. الدعوة إلى الله مهمة جدا، وتبرز أهميتها من النصوص الشرعية التي جاءت ببيان مكانة الدعوة. والدعوة نستفيد منها في ثلاثة أمور. كم؟ احفظوها علي لئلا أنسى واحدا منها. أولها إقامة الحجة على الخلق، فإن الله عز وجل قد جعل مهمة الرسل قد جعل من مهمة الرسل ومن مهمة الدعاة إقامة الحجة على الخلق، حتى إذا وافوا يوم القيامة لم يكن لهم على الله حجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر الثاني براءة ذمة الداعية، فإن الله جل وعلا قد أوجب علينا جميعا الدعوة إلى الله، ولا تبرأ ذمتك إلا بقيامك بهذا الواجب. اسمع لقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هل أنتم تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كنتم تابعون له فستسيرون على طريقته في الدعوة إلى الله، ويكون اتباعك لهدي هذا النبي بمقدار دعوتك إلى الله. الأمر ويحصل من خلال ذلك الأجر والثواب العظيم. مجرد الدعوة لو لم يستجب لك أحد تؤجر عليه. عندما تقول لزميلك في العمل أو في الدراسة دين الإسلام فيه المميزة الفلانية، من خصائص دين الإسلام أنه دين عدل، قرأت عليه آية من القرآن أصبحت بذلك ممن دعا إلى الله. عندما يكون عنده لبس وغبش مسألة من المسائل فأرشدته إلى حقيقة دين الإسلام في هذه المسألة تكون داعية. قد تكون غير عارف بالحكم الشرعي في مسألة من المسائل يجري فيها النقاش فتسأل وترجع إلى عالم من علماء الشرع فيعرفك بالحكم الشرعي فتنقله، فتكون بذلك أنرت الطريق على الآخرين. إذن عرفنا فائدة الدعوة إلى الله، كم نقطة؟ طيب لما لم تذكروني بالثالثة؟ طيب الثالثة رجاء النفع للمدعوين وللخلق أجمعين، فأنت تدعو لعل الله عز وجل أن يهدي بك الآخرين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جار له يهودي له ابن مريض، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا هذا الابن إلى الإسلام وطلب منه أن يشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتفت هذا الابن إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فأطاع أباه وتكلم بالكلمتين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما، الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. جاءت النصوص بالأمر بالدعوة إلى الله والترغيب فيها، أدعو إلى سبيل ربك، أدع فعل أمر، والخطاب به للعلماء فيه منهجان، منهج يقول المخاطب بهذا كل مسلم وكل من قرأ القرآن فهو مأمور بهذا الأمر، أدعو، فأنت وأنت وأنت كلكم مخاطبون أصالة. وبعض أهل العلم يقول المخاطب بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أصالة وتدخل أمته تبعا، على القول الثاني تكونون أيضا مأمورين بالدعوة إلى الله لكن على جهة التبع. ومن هنا فالدعوة واجب على كل واحد منكم بدون استثناء. إذا تركت الأمة الدعوة إلى الله آثموا جميعا. وإذا قاموا بالدعوة إلى الله حصلوا على الأجور العظيمة، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما هي سمات الدعوة إلى الله وصفات الدعوة إلى الله وخصائص الدعوة إلى الله؟ صفات الدعوة إلى الله كثيرة، نشير إلى نماذج منها. النموذج الأول والصفة الأولى أن تكون الدعوة إلى الله، لا تدعو إلى حزب ولا إلى منظمة ولا إلى قبيلة ولا إلى مسجد ولا إلى مركز الفرقان ولا إلى غيره من الأسماء، تدعو إلى الله تتقرب بذلك لله. من دعا إلى شيء من الأسماء أو العنصريات أو العصبيات فهذا لم يدعو إلى الله. وعلامة هذا أن الداعي إلى الله يجعل الولاء والبراء مبنية على الانتساب لدين الإسلام. من والى من وافقه في نسبة من النسب فلم يدعو إلى الله، من جعل الولاء والبراء في نسبة لم ينتسب فإنه لم يدعو إلى الله. من قال أنا أدعو إلى أو أجعل الولاء والبراء بناء على الانتساب إلى المذهب المالكي، من انتسب إليه واليته، ومن لم ينتسب إليه لم أواله. والآخر يقول أنا أنتسب إلى المذهب الحنبلي أوالي من انتسب إليه ولا أوالي من لم ينتسب إليه. هذا لم يدعو إلى دين الإسلام، ولم يدعو إلى الله، ولم يحقق الواجب الشرعي عليه. من دعا إلى انتساب إلى جماعة من الجماعات الحديثة أو منهج وطريقة من الطرائق الحديثة، منهج من إحدى المناهج، وجعل من انتسب إلى ذلك المنهج محبوبا عنده يواليه، ومن لم ينتسب إليه لم يواله، هذا لم يدعو إلى الله. من دعا من أجل أن يحصل على مال أو على مكاسب أو على منصب أو على منزلة عند الناس، هذا لم يدعو إلى الله. من كان يدعو من أجل أن يبجله الناس ويقبلوا رأسه ويستمعوا لقوله ويكون له مكانة عند الناس، هذا لم يدعو إلى الله، هذا دعا إلى نفسه. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك، لم تدعو إلى نفسك ولا إلى حزب ولا إلى مذهب ولا إلى أي انتماء، وادعو إلى ربك. آية الأخرى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يا قوم لا، لذلك كان من أقوال الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. إذا كانت الدعوة مطهرة من دنس الطمع قوي تأثيرها على القلوب، سواء يطمع أن ينضم إلى حزبه أو يطمع أن يكتسب منهم مالا أو يطمع بأي نوع من أنواع المطامع الدنيوية، حينئذ يضعف أثره على القلوب. الصفة الثانية من صفات الدعوة إلى الله أن يكون الداعي بانيا على علم، لا يدعو إلا لما لا إلا لما يعلمه يقينا من دين الإسلام. قال يا أخي أنا ما أعرف من الإسلام إلا قليل، ألا تعرف أن الصلاة واجبة؟ ادعو إلى الصلاة. ألا تعرف أنه يجب إفراد الله بالعبادة وترك صرف العبادات لغير الله؟ ادعو إلى ذلك. ألا تعرف أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام؟ ادعو إلى ذلك. ألا تعرف أن صيام التطوع يندب إليه ويرغب فيه؟ ادعو إلى ذلك. إذن لا تدعو إلا لما تعلمه من دين الإسلام وتتيقن منه. سمع مقالة تتحدث عن الإسلام في إحدى الجرائد الهولندية فأخذ ما فيها وأصبح يدعو إلى ما في تلك الجريدة، أخطأ، قال أنا أدعو إلى دين الإسلام، يا أخي مكتوب في الجريدة إن هذا من دين الإسلام. لم تأخذه من مصدر موثوق، إنما ترجع لمن؟ لفقهاء الشريعة. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تأمل هذه الآية وتجد فيها معاني بديعة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، إما سواء في ما يتعلق بأمور المعايش أو بأمور الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كل فرقة فيها مسلمون لابد أن يكون فيها فقهاء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين، ولا يكفي الفقيه الواحد، لا بد من أكثر من فقيه. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أن يكونوا سببا من أسباب ابتعادهم عما يحذر منه من نار جهنم أو مما يورث المفاسد الكثيرة دنيا وآخرة. الصفة الثالثة من صفات الدعاة إلى الله وصفة الدعوة إلى الله أن أهل الدعوة يتعاونون فيما بينهم في تبليغ هذا الدين، ولا يتعادون ولا يتكلم بعضهم في بعض، وينزهون ألسنتهم وأقلامهم من الوقوع في أعراض غيرهم من الدعاء. ولذلك كان مما وصف الله به الدعاء أنهم يتعاونون، ومما أمرهم الله به لما قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله، يعني من هم الذين يعينونني في الدعوة إلى الله، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، انظر في سورة العصر وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهذا من تعاونهم. إذا كان المؤمنون يتعاونون فالدعاة من أعظم الناس تعاونا فيما بينهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم عين أصابعه. اسمع لقول الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فيها عدد من صفات الدعوة. بالحكمة هذه الصفة الرابعة، تقدم معنا ثلاث. ما المراد بالحكمة؟ ما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، من يجيب؟ نعم نعم، هذه هي الحكمة، الحكمة وضع كل شيء فيما يناسبه. عندما تجد صغيرا تخاطبه بما يناسبه من الحديث، عندما تجد كبيرا تخاطبه بما يناسبه من الحديث، الرجل يخاطب الرجل بما يناسبه من الحديث، والمرأة إذا خاطبت المرأة تخاطبها بما يناسب حالها من الحديث، والعالم يخاطب بما يناسبه، والمتعلم يخاطب بما يناسبه، والجاهل يخاطب بما يناسبه. هذه هي الحكمة. الأمر الخامس الموعظة الحسنة، الموعظة المراد بها الكلمة التي تحرك القلب، إما بذكر العواقب وإما بذكر حقائق الأشياء وإما بذكر أصول الأمور، هذه هي العظة والموعظة. وعندما تكون موعظة حسنة يعني أنها تكون بالأسلوب الحسن اللائق بالدعاة وبما يدعى إليه. عندما تخاطب الإنسان من الذي أوجدك؟ هذا سؤال. السؤال الثاني ألا ترى إلى ما أنت فيه من حال، سواء فيما يتعلق بخصوص نفسك أو ما يتعلق بالكون عامة، ثم ما هي العاقبة؟ هل من صنع الحكيم أن يخلق الخلق هملا وسدى بحيث يجعل الناس الذين تتفاوت درجاتهم وأعمالهم على حال واحد مصير واحد كلهم في القبر فقط، أو لا بد أن يكون الحكيم قد وضع عواقب مناسبة لكل وعمله؟ هذه كلها من الخطاب بالموعظة الحسنة. والأخير وجادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة بالتي هي أحسن ببيان الحجج والبينات وبالتعريف بأن ما عند الخصم شبهات وأنه ليس بأدلة حقيقية. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بينات الأدلة الواضحة، هذا هو الذي يجادل به. صفة أخرى من صفات الدعوة إلى الله لين القول، فإن اختيار الألفاظ السهلة اللينة له تأثير عظيم على النفوس. ومن هنا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واسمع لقوله جل وعلا عن موسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنت أطيب ولا موسى؟ ما في الشك، ما أنت بشيء عنده، موسى أفضل. المدعو الذي تخاطبه هل هو شر أم فرعون؟ ومع ذلك قيل لمن هو أطيب منك الذي يخاطب من هو شر، من هو شر ممن تخاطبه؟ فقولا له قولا لينا. الأمر الآخر من صفات الدعوة إلى الله الحرص على الاستدلال العقلي في الأدلة التي تعرض على الآخرين. وإذا تأمل الإنسان القرآن وجده مليئا من الأدلة العقلية، أدلة عقلية على إثبات ألوهية الله، أدلة عقلية على إثبات يوم المعاد، أدلة عقلية على البعث. كثير من القضايا في القرآن استدلالات عقلية كثيرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الدليل. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم ذكر خلق السماوات والأراضين. كل هذه أدلة عقلية واضحة على هذه القضية المعروضة. شف في أوائل سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. هذا استدلال عقلي قوي، والاستدلالات العقلية في القرآن كثيرة. في القرآن ليس مجرد نقل لنصوص شرعية مجردة، بل فيه من مخاطبة العقول ومن استثارتها على التفكر ما لا يجده الإنسان في غيره من الكتب. أمر آخر من صفات خطاب الداعية إلى الله أن يذكر بالمبادئ الأساسية التي جاءت بها هذه الشريعة. انظر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انظر إلى ما جاءت به الشريعة من الترغيب في التعاون، الترغيب في التعلم، الترغيب في إتقان العمل، الترغيب في التناصح، الترغيب في التكافل، الترغيب في الوفاء بالعهود، الترغيب في الأمانة، الترغيب في الصدق، الترغيب في صلة الرحم، الترغيب في احترام الحقوق، الترغيب في الرحمة، الترغيب في المحبة، الترغيب في المحافظة على كرامة الإنسان، إلى غير ذلك من المبادئ الشرعية الواضحة الجلية في شريعة الإسلام. كذلك مما يمكن أن ينهجه الداعية إلى الله في دعوته التذكير بخصائص هذه الشريعة، من مثل كمال هذا الدين. شريعة الإسلام قد شملت جميع أعمال الإنسان بأحكام واضحة جلية لا يمكن أن تفعل فعلا إلا وللشريعة فيه حكم. فالشريعة قد أحاطت بجميع أفعال الناس من عهد النبوة إلى عصرنا إلى قيام الساعة، هذا دليل على أنها شريعة حق، ما فاتها شيء. ثم إذا نظرت في الأحكام الشرعية وجدت أنها شاملة في المعالجة، كل قضية في الشريعة تكون المعالجة لها من جميع الجوانب، ما تكون من جهة دون جهة أخرى. ولذلك من يأتي بحل مرقع من حكم شرعي وغيره يخفف الضرر لكن ليس حلا متكاملا. وأكثر الناس عندما لا يتقبلون بشيء من الأحكام الإسلامية ينتج هذا عن كونهم ينظروا إلى الحكم الشرعي من زاوية ولا ينظرون إليه من جميع الزوايا. كذلك من خصائص هذه الشريعة أنها قد جاءت بحل جميع مشاكل البشر، ما من مسألة ولا مشكلة إلا وفي الشريعة حل واضح لها. فهذه الشريعة المباركة قد جاءت بحل جميع المشاكل، والناس عندهم من المشاكل ما يتطلعون معه إلى الحلول. هناك مشاكل نفسية، هناك مشاكل أسرية، هناك مشاكل اجتماعية، هناك مشاكل مالية، إلى غير ذلك من أنواع المشاكل التي تمر على الناس في حياتهم. أين نجد الملجأ؟ أين نجد الحل المتكامل؟ وفي هذه الشريعة. جاءت الشريعة للعرب وهم على أسوأ الأحوال، تخلفا وتفككا وفقرا إلى غير ذلك من أحوال السوء، ومع ذلك لما انقادوا لدين الإسلام والتزموا بأحكامه انقلبت أحوالهم من فقر إلى غنى، ومن تفرق إلى اجتماع، ومن تقاتل إلى تعاون. ومتى طبق الناس في حياتهم هذه الحلول الشرعية استقامت أحوالهم وصلحت أمورهم. من خصائص هذه الشريعة أنها تجلب المصالح وتدرأ المفاسد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني بهذا الدين كملت النعمة لكونه يجلب المصالح ويدرأ المفاسد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان رحمة إلا لكونه يجلب مصلحتهم ويدرأ عنهم مفسدتهم. من خصائص هذه الشريعة أنها سهلة يسيرة، ما فيها صعوبة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمشقة والحرج منفية عنا في هذا الدين. كذلك مما جاءت به أو من خصائص هذه الشريعة أنها لا تلتفت إلى الأوهام وإلى المعلومات الخاطئة، وتربي أبناها على الاعتماد على الحقائق العلمية، وتأمر بالرجوع إلى المصادر الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كنهم يقولون نوقف التحريك. طيب، إذن هذه هي الصفة العاشرة من صفات الدعوة إلى الله، إبراز خصائص الشريعة الإسلامية، وذكرنا نماذج لهذه الخصائص. كذلك من صفات الدعوة إلى الله أن الداعي يراعي المآلات والعواقب، ولذلك قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله عن سب أصنام المشركين لئلا يؤدي ذلك بهم إلى سب رب العالمين جل وعلا. هذا نظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها. أيضا من صفات الدعوة إلى الله أن يراعي الداعية المصالح الحقيقية ويدرأ المفاسد الحقيقية، ولا ينغر بالنظر العقلي المجرد أو بما عنده أو عند غيره من الهوى الذي يقلب حقائق الأشياء. كذلك من صفات الداعية إلى الله التدرج في الدعوة، فيدعو الإنسان بأهم الأشياء، يدعو بما تشتد إليه الحاجة، وأشد ما تكون الحاجة إليه إفراد الله بالعبادة، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أشد الأشياء حاجة، وبالتالي العبد المؤمن يقدمها على غيرها. ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الزكاة، ثم هكذا. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من الغني وتعطى الفقير. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي هذا الحديث إشارة إلى صفة من صفات الدعوة إلى الله، ألا وهي معرفة خصائص المدعوين وصفاتهم وبماذا يتأثرون. فإنه قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، ليعرف خاصيتهم فيخاطبهم بما يناسبهم. كذلك من صفات الدعوة إلى الله أن يمهد الإنسان لما يريد أن يتكلم فيه، فالحكم المستبعد أو المعلومة التي قد لا يألفها الناس مهد لها واذكر أدلتها قبل أن تريدها. ليكون لما تدعو إليه القبول. لما أراد الله جل وعلا أن يقرر مسألة التوجه إلى الكعبة في القبلة، كانوا في أول الإسلام يتوجهون إلى بيت المقدس 17 شهرا بعد الهجرة. خلال هذه 17 شهرا نزلت تمهيدات من أجل أن تكون موطدة لنفوس الناس لقبول تحويل القبلة. لما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إشارة إلى تمهيد. لما جاء بعدها فقال ما ننسخ من آية أو ننسها، تمهيد لنسخ القبلة. إلى لو تأمل الإنسان في الجزء الأول في سورة البقرة وجد كأنها ممهدات لهذا الحكم، ثم بعد ذلك نزل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولم يكتفي بهذا بل كرر هذا الحكم مرات متعددة ودلل عليه باختلاف الأمم في قبلاتهم. اليهود قبلتهم إلى بيت المقدس والنصارى لا المشرق. كلكم في بلد النصارى ما تعرفون قبلتهم؟ القبلة إلى المشرق عند النصارى. المشرق بيت لحم مقدس عندهم لكنه ليس القبلة. ولكل جعلنا منكم وجهة. طيب الآية التي قبلها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن قبلة النصارى تغاير قبلة اليهود، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. كل هذه ممهدات لتحويل القبلة. ثم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولم يكتفي بتأتيان بهذا الحكم مرة واحدة، كرر مرتين وثلاث لتأكيد هذا الحكم. لماذا؟ لأنه قد تنفر منه النفوس، وبالتالي قرره بأحسن تقرير. من صفات الدعوة إلى الله فعل الأسباب التي تؤدي إلى تأثر الناس بهذا الخطاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب رفع صوته وتأثر بخطابه واحمرت عيناه كأنه منذر الجيش يقول صبحكم مساكم. من صفات الدعوة إلى الله أن الداعية لا ييأس إذا لم يستجب له الناس، لأنه قد أدى المهمة يرجو رضا الله، وهذه قد حصلها، استجاب له الناس أو لم يستجيبوا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. بيّن الله عز وجل أن الله قادر على هداية الناس جميعا ولكنه يهدي من يشاء في نصوص كثيرة. أولم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. كذلك من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله الحرص على البلاغة في الأسلوب والاختصار فيه، بحيث تكون الألفاظ القليلة مشتملة على المعاني الكثيرة، يتمكن المرء بخطابه لمدة دقيقة واحدة إذا كان ممن أعطاه الله القدرة من إيصال أصل دين الإسلام. انظر إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، 20 صفحة صح؟ كم صفحة أجل؟ سطران. أوصل له الدعوة إلى الله. عندما يأتيك رسالة في الإيميل 20 صفحة كم تقرأ منها؟ وعندما تصلك رسالة في الإيميل 3 سطران حينئذ نختصر ونتقرب إلى الله عز وجل بوضع المعاني العظيمة الكبيرة في الكلمات القليلة. من صفات الدعاة إلى الله أنهم لا يحزنون إذا لم يستجيب لهم الخلق، لأنهم يعلمون أن الأمور بيد الله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هناك كلمات تشتمل على معاني حق ومعاني باطل، فمثل هذه الكلمات ينبغي بالإنسان أن يحذر منها ولا يستعملها في خطابه لئلا توظف ضده، ويحرص على استخدام الكلمات التي ليس لها إلا معنى حق. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأن راعنا تحتمل أمرين: الأول من المراعاة، والثاني من الرعونة وهو الضعف، فلما كانت هكذا منع الشارع من إطلاقها. هكذا الداعية إلى الله إذا جاءتنا كلمة تحتمل معنيين حق وباطل اجتنبها وجاء بالكلمة التي هي حق وترك هذه الكلمة المشتبهة. نعود على الشيخ عبد الحميد. كذلك من صفات الدعوة إلى الله الحرص على استخدام المصطلحات الشرعية. الدعوة إلى الله، الخطاب ايش معناه الخطاب؟ هل الكلام ولا الرسالة؟ الرسالة يمكن تكون رسالة خير يمكن تكون رسالة شر. من صفات الدعوة إلى الله أنها واضحة جلية، ما عندنا شيء في القبو، كلش فوق. من دعاك إلى أمر سر فاعلم أنه يدعوك إلى زندقة. دين الإسلام واضح جلي، ما عندنا خفاء، واضح الهدف، ندعو إلى عبادة الله واضح المنهج، واضح الطريق، المدعو إليه معلوم بوضوح. كذلك من خصائص الدعوة إلى الله أنها ترجع إلى الكتاب والسنة. ومن فضل الله عز وجل أنه لا يمكن أن يوجد شيء من أحوال الناس إلا وفي الكتاب حكم له، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن هنا أمرنا الله بالرجوع إلى الكتاب خصوصا عند التنازع والاختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ومن هنا كلما كان الإنسان مرتبطا بآيات القرآن في دعوته كلما كان مصيبا في الدعوة وكان مؤثرا في النفوس وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. من صفات الدعوة إلى الله أنها لا تموه في الكلام، أن أصحاب الدعوة إلى الله لا يموهون في الكلام ولا يستدلون بما لا يصح الاستدلال به ويركبون أدلتهم على المقدمات الصحيحة. المقدمات الفاسدة وإن موهت على بعض الناس لأنها عندما تعرف حقائقها فإنها حينئذ يجتنبها الخلق ويتركوها. أما من اعتمد على الصدق وعلى الدليل الصحيح فحينئذ إذا استجاب الناس له ازدادوا، كلما عرفوه ازدادوا تمسكا به. أجيب لكم مثال للتمويه في الأدلة. العلماء فقراء ولا أغنياء؟ ها؟ في المال، في المال أغلب العلماء فقراء قليل. ها؟ شو اسمك؟ لطفي. الفقراء العلماء فقراء، لطفي فقير، لطفي عالم، مقدمتان ترتب عليهما نتيجة. ماشي؟ هذا من التمويه. لكن ليس كل الفقراء علماء، فموه خلينا لطفي عالم، تعال لطفي جلس، تعال جلوس لطفي هنا جعله عالما. الكراسي هذه ليس عليها إلا العلماء، هذا أيضا من التمويه في الكلام، صح ولا لا؟ ما تعرف عربي كثير. طيب خلي لطفي ما عاد جاوبنا. من أبرز الصفات الدعوة إلى الله أن أكثر الناس عملا بالدعوة إلى الله هم الدعاة، أكثر الناس عملا بما يدعى إليه هم الدعاة. فإن الله عز وجل من رحمته بالخلق أن جعل دعاة الدين يتلذذون بما يدعون إليه ومن ثم يعملون به. إن وجد شواذ خالفوا هذه القاعدة فلا يصح أن تجعل قاعدة عامة،
ومن هنا من أعظم وسائل الدعوة القدوة الحسنة. ولذلك قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال تعالى: اتبع سبيل من أناب إلي. قدوة. كذلك من طرائق أو من صفات الدعوة إلى الله أنها دعوة لكل ما ينفع. الداعية إلى الله يدعو حتى غير المسلمين لما ينفعهم. جارك شرب الخمر وهو غير مسلم، ما تقول هذا غير مسلم ولا ندعوه، دعوته إلى التوحيد وبينت له، تقول: أنا والله أستغرب منك، أنت عاقل، كيف تلقي بعقلك في زبالة الخمارة؟ لأنه يدعو البشر جميعا إلى ما ينفعهم. من خصائص هذه الدعوة أن الداعي حريص على الإجابة عن الشبهات التي ترد عليه ويبين أنها شبهات. لذلك كلما أوردوا شبهة في الإسلام جاء جوابها واضحا جليا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العجائب أنك لا تجد شبهة تورد على الإسلام في أي زمان إلا وفي القرآن جواب لها. أتحدى أي واحد منكم يجيب شبهة إلا وفي القرآن جوابها. من وسائل القرآن ووسائل علماء الشريعة في الدعوة إلى الله إيراد القصص للأمم الماضية الذين عاقبهم الله بسبب عدم تمسكهم بالشرع، أو أعطاهم الله من الخير بسبب تمسكهم بالشرع. انظر قصص أنبياء الله كيف نصرهم الله، وقصص أعداء الله كيف خذلهم الله. كذلك من صفات الدعوة إلى الله ضرب الأمثلة التي تقرب المسائل إلى العقول. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. تقدر ترجع الدم لأخذته البعوضة؟ تقدر ترجع الدم لأخذته البعوضة؟ فهمت كلامي؟ هناك حشرة اسمها البعوض تأتي وتأخذ الدم، تستطيع ترجع الدم؟ البعوضة صغيرة كبيرة، أين قوتك؟ إذن هذا مثال ضربه الله جل وعلا لضعف ابن آدم، لضعف هذه الأصنام التي تعبد من دون الله. مثل عظيم. والأمثلة كثيرة في القرآن تهدي أصحاب العقول الصحيحة. كذلك مما جاءت به الشريعة في صفات الدعوة إلى الله التذكير بصفات الله جل وعلا: كرم رب العالمين، قوة رب العالمين، العقوبة التي ينزلها رب العالمين بأعدائه، رحمة رب العالمين، إلى غير ذلك من الصفات التي تجعل الناس يخافون من الله وفي نفس الوقت يرجونه وفي نفس الوقت يحبونه. كم مرة؟ خوف ورجاء ومحبة، كيف تجتمع في قلب الإنسان تجاه شيء واحد؟ هذا شيء بديع. كذلك مما جاءت به الشريعة ما يتعلق بالصفات الحرص على جعل الناس يتصلون بربهم جل وعلا مباشرة تضرعا وإنابة وخوفا ومحبا ورجاء وتوكلا واستعانة. ولذلك تقول في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك، اتصال بالله بالعبادة، وإياك نستعين، يعني نطلب العون منك يا الله لا نطلبه من أحد سواك. فهذا من خصائص الدعوة إلى الله، توحيد من يتعلق القلب به فيورثه ذلك الطمأنينة والاستقرار واليقين. أظن مثلنا لهذا بمثال في الدرس في مسألة واحد عنده أصدقاء كثير، شو اسمك؟ إدريس، عنده 100 صديق، عندما يقول له الصديق الأول نذهب، يقول ويتصل عليه الصديق الثاني اذهب معي، يقول لا أستطيع، أنا سأذهب مع الصديق الأول، أليس كذلك؟ في اليوم الثاني جاءه الصديق الأول قال اذهب معي، قال لا سأذهب معه، فبالتالي يكون متنازعا بين هؤلاء الأصدقاء الكثر. شو اسمك؟ حسين، ليس له إلا صديق واحد، فبالتالي يذهب معه ويأتي معه وبينه، فيكون بينهما من المحبة أكثر مما بين إدريس وأصدقائه، أليس كذلك؟ هكذا أيضا الذي تعلق قلبه بالله وحده ما فيه التفات، وبالتالي يكون مستقرا مطمئنا. إذا كان عندك بيت شعر فيه شقوق كثيرة صغيرة والبرد يدخل معها، أن تريد أن تغلقها جميعا ستتعب كثيرا، لأن هناك شقوق كثيرة وكل شق تخاف منه. لكن عندما يكون البيت محكما إلا الباب، فحينئذ تتعاهد الباب وحده، منطقة واحدة. هكذا في الخوف، إذا كنت تخاف من الله وحده اطمأنت نفسك، فكان الخوف مصدرا للأمن والطمأنينة. وأما إذا كنت تخاف من الأشياء الكثيرة، تخاف من الذئب، تخاف من الذئب، تخاف من الذئب، إيش تخاف منه كمان؟ الأسد، الثعبان، الحكومة، الرئيس في العمل، رجل الأمن. إذن أنتم لن ترتاحوا، ستضطربون كثيرا. لكن إذا علمت أن هذه المخلوقات كلها يتصرف بها رب العزة والجلال، فخفت من الله أن يسلط عليك هؤلاء، خفت من الله أن يسلط عليك الثعبان، أنت لا تخاف الثعبان لكن تخاف من الله أن يسلط عليك الثعبان، فحينئذ ترتاح وتطمئن نفسك، لأن مصدر الخوف واحد. تخافون من رجل الأمن؟ لا، خف من الله أن يسلط عليك رجل الأمن. واضح هذا؟ كذلك أيضا في الرجاء، لا ترجو أحدا، فلان، زيد، عبيد، ترجو الله وحده. هكذا الداعية يربط القلوب بالله ويجعل الناس يتصلون بالله وحده، وهذا يورث للعبد قوة النفس ورباطة الجأش وثبات القلب. فإذا كان الداعية يتصف بهذه الصفة، ما يخاف من أحد إلا الله، فحينئذ سيكون قويا في الحجة، لأنه يعلم أن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وبالتالي فهو لا يخاف من أحد من الخلق، إنما يخاف من الله. فإذا كان الداعية لا يخاف إلا من الله لن يستطيع أن يرده أحد من الناس عن الدعوة إلى الله، ما يخاف. أنا ألتزم بالنظام صحيح، لكن ألتزم بالنظام لماذا؟ لأن الله أمرني بالالتزام بالنظام، لا خوف من الحكومة، وبالتالي أوجر على التزامي بالنظام. واضح هذا؟ طيب، من صفات الدعوة إلى الله تجنب الألفاظ السيئة، تجنب ألفاظ الخصام والشتم والسب، هذا ليس من صفات أهل الإيمان. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تدعو على قريش؟ قال إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت هاديا معلما. لما قالوا له ألا تدعو على قريش؟ قال رفع يديه، اللهم اهدي قومي فإن لا يعلموا. ولما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي وقال يا رسول الله إني قد دعوت دوسا، جماعة أبو هريرة، إني دعوت دوسا إلى الله فلم يستجيبوا فادعوا عليهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وأصبحت قلوب الصحابة ترجف بماذا سيدعو به على دوس سيهلكهم إهلاك عام، فقال اللهم اهدي دوسا وأتني بهم، اللهم اهدي دوسا وأتني بهم. ضربنا لكم المثل، آذى أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هرب منهم وذهب إلى الطائف، الطائف 80 كيلا عن مكة جبل صعود. لما وصل إلى أهل الطائف قاموا أهل الطائف وأرسلوا صبيانهم ومماليكهم على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقذفوه بالحجارة، قذفوه بالحجارة حتى أدموه دم يسيل منه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم ما يدري كيف يستقبلون أهل مكة. الآن سيتفرحون على أهل مكة وسيؤذونه أذى أكثر من الأذى السابق، وهو في الطريق جاءه جبريل معه ملك الجبال، قال يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. أخشبان جبلان كلاهما أبو قبيس وقيقعان، بس كلمة واحدة، كلمة واحدة تكفون ويترتب عليها هلاك أهل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني آمل أن يخرج الله، شوف الله، من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا أيضا ضربنا لكم بالأمس المثال السام عليكم، يقوله اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فيقول صلى الله عليه وسلم وعليكم، فتقول عائشة بل السام واللعنة والغضب عليكم. قال مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قالت إنهم قد قالوا السام عليكم، قال وقلت أنا وعليكم، فيستجاب لي ولا يستجاب لهم. تجنب السباب والشتم صلى الله عليه وسلم في دعوته. كذلك الداعية يتجنب الانتقام لنفسه. ما ينتقم لنفسه؟ إيش يقول؟ طيب نكمل هذه ونجيب واحدة وبعدين نعطيكم الباقي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر في وادي من الأودية وتوازعوا الأشجار، تعرفون هناك حر، فبالتالي كل إنسان يأتي تحت شجرة ويستظل تحتها. علق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على الشجرة، فجاء جاء ونام صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي وأخذ السيف وسله وأبعده من جرابه ورفع على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالسيف بالأعرابي السيف في يده مصلت. خاف منه؟ لا يخاف إلا من الله. قال: يا محمد، ما تظن أني فاعل بكم؟ وش قال؟ من ينجيك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، قال: من ينجيك مني؟ قال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء واحد منكم ايش بيسوي بهذا الأعرابي؟ ها ايش تقول؟ ايش تسوي به انت؟ فهمت كلامي؟ طيب، قلنا باقي نقطه تسمح لنا. من صفات الداعية أنه يحرص على تهيئة الدعاة. ما هو بيقول: إذا وجد دعاة آخرون سينافسونني في الدعوة وسيضيع اسمي، يمكن يكون منهم من هو أفضل مني. لا، الداعية إلى الله يقول: إذا هيأت داعية فكل أجر يحصل عليه من هيأته سيكون لي مثله. أنا لا أدعو إلى اسمي ولا أدعو إلى رفع مكانتي، أنا أدعو إلى كثرة حسناتي، أنا أدعو من أجل كثرة حسناتي. فإذا هيأت 100 داعية وكلهم دعا، حصلت على مثل أجرهم ولو نسيني الناس. يقول الإمام الشافعي: وددت أنه يستفاد بعلمي ولا ينسب إلي. وددت أنه يستفاد من علمي ولا ينسب إلي. وما ذاك إلا أنهم رغبوا في أجر الآخرة. الدنيا هذه إن جاءتهم جاءتهم تبع، ولذلك رفع الله درجتهم لأنهم لم يريدوا رفع أسمائهم في الدنيا، هم يريدوا لله، ما أرادوا أن يكون لهم مكانة. كان الإمام أحمد إذا رأى الطلاب يكتبون عنه كلاما من كلامه نعم، قال: لا تكتبوا إلا القرآن والسنة، ما يريد أن ينسب إليه شيء. رفع الله درجته، قال إمام أهل السنة والجماعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى دينه. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن دخل في قولك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آمين. اللهم يا حي يا قيوم، لا تجعل الشيطان يبعدنا عن الدعوة إلى دينك. آمين. اللهم يا حي يا قيوم، هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل الناس يقبلون ما لدينا من خير ودعوة حق برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، فنسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسنات شيخنا الفاضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا نحن كذلك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه جلسة أيها الإخوة جلسة مباركة تحفنا الملائكة، نسأل الله تعالى ذلك. هذه المجالس أيها الإخوة يذكر فيها رب العزة والجلال، نتعلم فيها السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما يعلم الجميع الإخوة أننا نحن جميعا ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، الغني والفقير، محتاجون إلى طلب العلم، وهو سلاح المؤمن العلم. فالله عز وجل رفع درجة العلماء والمتعلمين وطلبة العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه نعمة أيها الإخوة أننا جالسون، والحمد لله، والله فرحت أيها الإخوة وانشرح صدري وأنا أرى أمامي هذا الحجم الضخم من المسلمين، ولم أرى أحدا يخرج كراهة الحديث أو شيء، كل الإخوة جالسون ويستمعون. هذه نعمة، نعمة من الله عز وجل. والله يا إخوة مرات إنسان يجلس يستمع لمحاضرة ويأتيه الشيطان يقول خرج استريح ظهرك كذا كذا، ويخرجوا وين يروح يمشي يتفرج في الأخبار وفي مقابلة مباراة كرة قدم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس. أيها الإخوة، هذه بعض الأسئلة أطرحها على الشيخ جزاه الله خيرا. شيخنا الفاضل، هل يتغير أسلوب الدعوة من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، أم هو نفس الأسلوب الذي يستعمل مثلا مع أهل المغرب، مع أهل المشرق، مع أهل الشمال والجنوب، مع المسلم وغير المسلم، ومثلا نحن ندعو في الجنوب ثم صعدنا إلى الشمال ندعو بنفس الطريقة ونفس الأسلوب؟
قبل هذا أذكر بالحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة من أصحابه، فجاءه ثلاثة نفر، فأما أحدهم فدخل في وسط الحلقة، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج من باب المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بمثل الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، إن شاء الله يأويكم الله،
آمين،
وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. واسمع هذا في كتاب الله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى، ومن أظلم ممن كذب بآياتنا وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، يعني يعرضون عنها، لا يتعلمونها ولا يعلمونها. ايش السؤال؟ الجواب: المكان ما له أثر، ولا الزمان ما له أثر، ولا تتغير الدعوة إلى الله ولا أسلوبها بتغير الزمان ولا المكان، وإنما تتغير بتغير المدعو، هذا صغير هذا كبير، تتغير بتغير صفات الناس، تتغير بتغير مفاهيمهم، هذا فيه نصارى وهذا فيه يهود وهذا فيه وثنيون وهذا فيه مسلمون، فتخاطب كل صنف بخطاب يناسبهم، لكن ليس لتغير المكان وإنما لتغير المدعو أو لتغير الأحوال. في البرد يمكن تأتي بالأحاديث الواردة في اللباس واستحباب لبس الملابس المناسبة واغتنام طول ليل الشتاء وقصر النهار وبرودته بالصيام والقيام. في الصيف تأتي وتتحدث إيش؟ بما يناسب ذلك الجو. أما ذات المكان على أثر، إنما الذي يؤثر تلك الظروف التي قد تحيط بالداعية أو بالمدعو، صفات المدعو. ولذلك واحد يعيش في هولندا سافر إلى المغرب هو نفس الشخص، تغير الدعوة معه عشان أغير المكان أو لأن صفاته الأولى هي صفاته الثانية ومن ثم لا تتغير؟ إذن التغير هو بتغير صفات المدعو أو بتغير الأحوال المحيطة بالمدعو. عندما نأتي في زمان يكون هناك رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم تذكر الناس بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وتبين لهم كيفية نصرته باتباعه ونشر سنته ونحو ذلك. في الزمان الآخر وجد سب لرب العزة والجلال تعالى وتقدس عن كلامهم، فتبدأ بذكر صفات الله جل وعلا وتبين عظم قدرة العظم قدرة الله وتبين ما أسدى إلينا من النعم والخيرات. وهكذا عندما تجد في محل آخر من يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تتقرب إلى الله بذكر محاسن الصحابة وصفاتهم الجليلة والنصوص الواردة في فضلهم. إذن هذا ليس لتغير المكان وإنما لتغير صفات الناس. شو يقولون هذولي؟
أقول لك إن شاء الله سؤالين إن شاء الله آخر.
يقولون انطم.
لن نرضخ لهم. واصل.
خلاص.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هذا سؤال مهم. بعض إخواننا بعض إخواننا الذين دخلوا في مجال الدعوة ويريدون تجميل ما هو جميل، مثلا الإسلام ليس بحاجة إلى أن نجمله أكثر مما هو جميل الحمد لله، فيسأل من طرف بعض الكفار مثلا يقال له هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، هل يجوز المشاركة في أعياد الكفار، هل يجوز مثلا الاختلاط بهم، فيقول نعم نعم، يحاول أن يزين الإسلام وهو أساء إلى الإسلام، فما نصيحتكم؟
هذا أعظم الذنوب وهو الكذب على الله. ما وجدت في القرآن من النصوص ما يماثل النصوص الواردة في عقوبة من كذب على الله ونسب إليه الباطل، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم منه. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بكم؟ يخشى الواحد كل واحد منكم أن يؤخذ كذلك. انظر في سورة الأعراف في سورة الأنعام لما ذكر الله هذه الجريمة الكبيرة الكذب على الله وبين ما يترتب عليها من العقوبات في الدنيا والآخرة، والله إن العاقل ليرجف فؤاده بقراءة هذه الآيات خوفا من أن يكون نسب إلى شرع الله شيئا لا يتأكد منه.
بارك الله فيك. أيها الإخوة باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء الخالص لشيخنا الفاضل فجزاه الله خيرا، وأختم أيها الإخوة بما ختم به الشيخ سعد جزاه الله خيرا، هي قضية الكذب على الله. أيها الإخوة، كان الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة والجماعة صاحب المسند طلب منه أيها الإخوة أن يوقع أن ويعترف أو يقول أن القرآن مخلوق، ولكنه خاف أن تكتب عليه هذه الفرية على الله عز وجل وصبر للضرب على يد المأمون وأعوانه، صبر من أجل نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف والناس يكتبون، قد حملوا أقلامهم يقول، رفعوا أقلامهم يكتبون ما أقول، الناس وراء الباب. ولهذا أيها الإخوة فإني أوجه نصيحتي إلى كل من تصدر الدعوة إلى الله عز وجل خطباء المساجد بأن لا يفتوا إلا بعلم، وأن يطلبوا العلم الشرعي الصحيح مستمد من الكتاب والسنة حتى لا يفتروا على الله الكذب. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كلمة الشيخ.
باقي عندي كلام في مدة نصف ساعة.
تفضل، ما في أحد يعارض. لا أنا ما عارضك في
الشرون هناك
في العاصمة. العاصمة
يقول ولا دقيقة
ساعتين يقول كده.
جاء الإمام أحمد رحمه الله، جاء رجل من مصر إلى الإمام مالك، عندها 42 مسألة مسجلها ومقيدها، فأجاب في 6 مسائل و36 مسألة قال لا أدري. قال يقولون مالك وآتي إليك من مصر من أجل هذه المسائل ثم لا تجيبني على مسائلي، قدمت إليك من محل بعيد. قال أخبر من وراءك أن مالكا يقول لا أدري. طيب هل هذا ضر الإمام مالك؟ أنقص من منزلته؟
من رفعه الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله جل وعلا أن يحمي ألسنتنا وألسنتكم من القول عليه بلا علم. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نعوذ بك أن ننسب إلى شرعك ما لا نتأكد منه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه الأسئلة يا الأخوة جزاكم الله خيرا، غالبية الأسئلة التي توصلت بها فقهية، إن شاء الله تعالى ستكون في اللقاء المفتوح مع الشيخ يوسف شبيلي، وكذلك يكون معنا إن شاء الله الشيخ سعد شتري بارك الله فيهم جميعا، وللإجابة على هذه الأسئلة. وردت بعض الأسئلة في الموضوع، لكن أنتم تنظرون يا الإخوة تأتينا الأوامر من العالم.